اللهم اهلك عدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم ومعارفهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يزال الكلام حول السرداب الشريف، وهي الحلقة الثالثة نختمها في هذا النهار. كلامنا في الرد التفصيلي على دعوى المخالفين في شبهة السرداب الشريف. نورد على هذه الشبهة بوجوه متعددة. الوجه الأول، إننا نحن الإمامية نستنكر مقالة بقاء الإمام المهدي في السرداب، أن العامة العمياء هم الذين ادعوا على الشيعة أن الإمام المهدي دخل إلى السرداب وبقى في السرداب إلى الآن. لا أحد من الشيعة يعتقد بهذا الأمر، أن الإمام لا يزال في السرداب. الإمام في غير السرداب، في كل مكان. فالدعوة هذه دعوة مصدرها المخالفون، وهي دعوة ليست من معتقدات الشيعة الإمامية، وليست من فروع ديننا، ولكننا نعتقد بأن الإمام المهدي المعظم عليه السلام نزل إلى السرداب الذي هو بيت أبيه كما صرحنا سابقا، يعني وخرج من السرداب والحراس ينظرون إليه وهو لا يزال حيا إلى يومنا هذا، ولكنه صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ليس في السرداب، بل الدنيا كلها داره وموضع آثاره. ودعوى أن مأواه السرداب حيث أنه محبوس فيه إلى الآن ليست إلا مجرد افتراء علينا نحن الشيعة، واستخفاف بإمام زماننا، وبنا أيضا كشيعة معتقدين ببقائه حيا إلى الآن. يعني هؤلاء بيتلقون دائما علينا، هلا أي عام من هؤلاء بوالين على أعقابهم، إذا صاد من شيعي، أصاب من ناحية سياسية، من ناحية مثلا والله مذهبية، من ناحية مثلا اجتماعية، دغري بعيره بعيره، بقول له والله هذا بينتظر إمام زمانه على باب السرداب. هذا الوجه الأول في دفع شبهة السرداب الذي عيرنا به العامة العمياء. الوجه الثاني، إن كتبنا ومصادرنا الكبرى وعلماءنا المتقدمين كالكليني والصدوق والمفيد والطوسي وغيره، كتب هؤلاء العلماء المتقدمين الذين سبقونا خالية عن ذكر السرداب، وخالية عن دعوة اختفائه عليه السلام في السرداب إلى يومنا هذا. ما في ولا واحد من علماء الشيعة يصارع سواء المتقدمين أو المتأخرين بأن الإمام المهدي عليه السلام لا يزال في السرداب. لما بيكون مختفي بقدرة الله، شو الداعي الذي يبقى في السرداب؟ هو مختفي بقدرة الله، فبتكون الأرض كلها شنو مسرح له صلوات الله عليه، وهي داره، وليس فقط السرداب داره. نعم، ذكرت بعض مصادرنا كالخراج كتاب الخرائج والجرائح في الجزء الأول من صفحة 460 قصة دخول الإمام المعظم المهدي أرواح نفدا إلى السرداب وخروجه منه من بابه الرئيسي والحراس و واقفون على الباب وهم ينظرون إليه ولا يتمكنون من القبض عليه ظن منهم أن قائد الشرطة رآه وتركه يقضي يا وهذه القصة رواها أحد أكابر المخالفين وهو نور الدين عبد الرحمن الجامي في كتابه شواهد النبوة بنفس الكيفية التي رواها قطب الدين الرواندي في كتابه الخراج. وأنا لا أعتقد أن يكون نفسه قطب الدين الرواندي رحمة الله عليه أنه نقلها من مصادر رواندي هذه القصة أنه نزل الإمام إلى السرداب ثم كذا كذا وإن كان لا تصب في حالة العامة الذين يعايروننا في نزول الإمام إلى السرداب وبقائه يدعون أن الشيعة يعتقدون بأن الإمام لا يزال في السرداب وإنما ما قصه علينا قطب الدين الرواندي يختلف عما يعني يشنعون به علينا هؤلاء العامة العامية. فقطب الدين الرواندي الذي روى القصة رواها بعدة يعني بوجهين تقريبا نزول الإمام إلى السرداب ولم يتطرق عبد الرحمن الجامي إلى لفظ السرداب بل ذكر لفظ الدار أي أن السلطات الحاكمة كبست الدار المتواجد فيه الإمام المعظم المهدي عليه السلام وكذلك الرواندي ذكر لفظ الدار ولكنه في الجزء الثاني من كتابه الخرائج صفحة 942 ذكر لفظ السرداب وأن الإمام المهدي عليه السلام خرج منه وهم ينظرون إليه وثمة معجزة حضرت من الإمام عليه السلام كما يشير الرواندي في كتابه الخرائج في صفحة 943 أن الإمام في الكبسة الثانية للسرداب وضع يده على الجدار وشقه وخرج منه وأثر الشق ظاهر فيه إلى الآن وأنه وإن كان يعني الزوار الآن لا يرونه لأنه محجوب بستار كأنه باب عاملين باب الآن على الجدار كل الذين زاروا السرداب إلى الآن لا يرون الشق إلا الخدم الخاصين يعني أو بعض الخواص ممن يكون في مقام الإمامين العسكريين يرون هذا الشق سابقا كان يرى هذا الشق ولكن يعني أنا بحسب ما بعرف حوالي تقريبا 15 سنة زرت السرداب وضعوا قطار يعني باب على هذا الشق. من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب الخرائج والجرائد لقطب الدين الرواندي وعلماء الأطايب رحمة الله عليه. يترسخ ما جاء في كتاب الخرائج أن السلطات كبست السرداب مرتين. في المرة الأولى خرج الإمام من باب السرداب متحديا لهم المرة الأولى والمرة الثانية خرج الإمام من السرداب عبر معجزة شق الجدار. إذا الإمام مرتين دخل إلى السرداب هرب من السلطات من باب التحدي ويريد أن يتحداه يعني دخل إلى السرداب ثم خرج بالمرة الأولى من الباب والفراس على الباب ينظرون إليه حتى أنه شنو قائد الشرطة قال لهم ألم تروا فلان فلان قالوا نحن رأيناه ولكن ظننا على أنك أنت يعني رأيته وتركته. لاحظ القصة موجودة في هذا الكتاب الجليل كتاب الخرائج. وفي الكبسة الثانية بقي الإمام في السرداب وصلى على الماء على وجه الماء صار في ماء في السرداب وصلى عليه ولم يقدروا على الوصول إليه حتى بعضهم نزل في الماء وكاد يغرق فاستغاث بالإمام عليه السلام هذا كان عملية تحدي. ثم الإمام صلى الله عليه وسلم ما خرج من الباب كالمرة الأولى لا دخل بالجدار فتح الجدار كما فتح الجدار جدته فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها ودخلت واستضافها الله في داره في الكعبة وأولدت أميرا المؤمنين عليا عليه السلام. هذا نوع تحدي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التحدي العظيم للظالمين وكأنه يريد أن يعلمهم بأنهم ليسوا قادرين على الإمساك به والنهي منه وأنه محفوظ بحفظ الله تعالى لا تناله يد السوء أبدا كما يريد أن يعلمهم بأنه إمام من قبل الله تعالى شاء أم أبدا. ومن كان إماما من عند الله تعالى وتوقف عليه قيام العدل والقسط لابد أن يسدده الله تعالى بالمعجزة والكرامة والحفظ والبطون. والظاهر أن هذا الخبر أي خبر قطب الدين الرواندي أو يتعلق بالسرداب هو الوجه في تسمية السرداب بسرداب الغيبة في لسان بعض العلماء في خصوص كتب المضار، كما يقولوا مثلا زيارة السرداب، وأنا شرحت هذه الزيارة المعروفة بزيارة السرداب. وهو الذي نتلوه الشيعة من أن الإمام المعظم المهدي المنتظر دخل السرداب وأمه تنظر إليه وغاب عنها وعن عامة شيعته كما يدعي ابن حجر وأمثاله، قالوا بأن الإمام المهدي إمام الشيعة إمام الرافضة ما بيقول إمام الشيعة إمام الرافضة دخل إلى السرداب وبقيت السرداب وأمه تنظر إليه عندما دخل إلى السرداب ثم غاب عنها وغاب عن شيعته. لا مقطوع خبره يقولون، لا هو مقطوع خبره ويعتقب الخواص من شيعته ويقلهم بمهام ويقضي حوائج المحتاجين ويستجيب لدعوات الداعين إلى ما هنالك، يعني المرضى والفقراء والمساكين والمضطرين. إذن السرداب نزل إليه الإمام وغاب بمعجزة في السرداب، إن في المرة الأولى خرج من باب السرداب وهم ينظرون إليه، في المرة الثانية أنه لا فتح الجدار المعجزة الإلهية هذه وغاب عنه وتحدي هذا. فإذا ليس ثمة شيء اسمه زيارة السرداب، يعني ما في نص عندنا يشير على أنه زور في السرداب، في كلمة السرداب زور الإمام المهدي عليه السلام، زور الإمام المهدي في دار أبيه، زور الإمام المهدي في المقامات المقدسة، زور الإمام المهدي مثلا في بيته، زور الإمام المهدي في الصحراء، زور الإمام المهدي في أي مكان كنت، في الطائرة، في القطار، على الدابة، أينما كنت، فزيارته مستحبة كزيارة آبائه المطهرين صلوات الله عليهم. نعم تستحب زيارة الإمام المهدي المعظم في السرداب كما تستحب في غيره من الأماكن التي هي موضع آثار أقدامهم المباركة. والزيارة المخصوصة باسم السرداب ليس فيها دلالة ولا إشارة إلى ما نسبه المخالفون إلى الشيعة من أن إمامنا المهدي المنتظر عليه السلام دخل إلى السرداب وبقي فيه إلى الآن. هذا الوجه الثاني في دفع تلك الشبهة المشؤومة، الوجه الثالث من وجوه دفع شبهة السرداب الذي يلصقها العامة بالشيعة الإمامية. إنما نسبه إلينا المخالفون في قضية غياب الإمام الحجة المعظم ابن الحسن عليه السلام في السرداب هو محض افتراء وكذب واضح بدلالة الإجماع المطلق عند الإمامية الدال على عدم غياب الإمام الحجة في السرداب. نحن في إجماع دخولي، في إجماع حصولي، في إجماع يعني جميع أنواع الإجماعات، إجماع مطلق على أن الإمام عليه السلام لم يبقى في السرداب. صحيح هو دخل إلى السرداب ولكنه لم يبقى في السرداب إلى الآن، ما دام هو صار 1260 أو 1280 سنة لا يزال حيا، طيب شو الداعي ليبقى لوحده في السرداب؟ وهو يما بيكون عايش بقدرة الله بإذن من الله، الله أطال بعمره بمعجزته، فحين إذا بعد ليش شو الداعي لأنه يبقى في السرداب؟ هذا من السحر اللي يبقى لوحده في السرداب، وقع من السحر لا أحد من الشيعة يتفرى به. ولكن كعادتهم هؤلاء لما بيشوفوا عقائدهم العفنة، لما بيهن حنابلة السلفيون وأمثالهم ما بيشوفوا العقائد العفنة اللي بيقولوا أن الله يرى يوم القيامة، يعني عيبوا على الشيعة أنه ينسب إليهم ما لم يعتقدوا الشيعة، ولكن لا يرون المعايب العظيمة التي يعني يعتقدون بها بالنسبة للذات الإلهية، بالنسبة لنبوة الأنبياء. بيكفي هذا المعتقد الذي هم يعني يعتقدونه ويقولون بأن الأنبياء يصح على الأنبياء أن يكونوا كفارا قبل النبوة، حتى
حتى يصح للأنبياء أن يرتكبوا الأخطاء حال النبوة، حال النبوة يعني حال التبليغ يعني صح. ما بشوفوا أهل فوات هذه العقائدية العفن ينظرون فقط يلتقطون بعض الأمور على الشيعة وهي الشيعة لا يعتقدون بها. الذي يرى الذبابة في عين غيره ولا يرى الخشبة في عينه، على فرض أن نحن عندنا معايب. الشيعة الإمامية ليس لديهم معايب عقائدية، ما عندهم ولا فقهية. نعم في شواذات فقهية عند بعض الذين ركبوا مراكبهم، استنبطوا أحكاما من باب أحكام أبي حنيفة وأبو هريرة إلى ما هنالك. لا علاقة للفقه الشيعي بهؤلاء. في فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، حدث ولا حرج يعني. من نزه بعض الفقهاء الإمامية الذين انحرفت طريقتهم عن طريقة أهل البيت لاستنباط الأحكام الشرعية، ولكن في العقيدة متفق عليه عند الإمامية أن الإمامية هي أسلم طائفة وأسلم يعني فرقة وأسلم دين، هو المتمثل بالطائفة الشيعية الإمامية الاثنى عشرية. إذن الإجماع عندنا نحن قائم على أن الإمام المهدي عليه السلام لم يغلب أو لم يبقى في السرداب، غاب في السرداب، غاب قبل السرداب وليس في السرداب، يعني لم يكن السرداب هو الطريق الوحيد للغيبة أو السبب الوحيد لغيبة الإمام المعظم صلوات الله، وإنما السرداب أو غيبة الإمام في السرداب أو نزوله إلى السرداب كانت أحد الطرق للتحدي كما قلت في النزول المتقدمة. فإنما غاب الإمام غاب في السرداب كما غاب في غير السرداب، وغاب عن عامة الشيعة ولم يغب عن بعض الشيعة. وعامة الشيعة أو العوام من الشيعة العامة بشكل عام يعني الأكثرية من الشيعة لا يعرفون الإمام، بمعنى أنه لا يرونه ويعرفون أنه الإمام، قد يرونه ولكن لا يعرفون أنه الإمام، هو يعرفه لكنهم لا يعرفون. الذي يعرف الإمام من الشيعة بعض الشيعة يعني يعرف أن هذا الإمام عليه السلام، فغاب الإمام عن عامة الشيعة قبل حادثة السرداب ولم يغب عن بعض الشيعة. فالتشويش على الشيعة في قضية السرداب تكذبها الأخبار الشريفة وشواهد الحال، لا سيما وأن كتبنا كما أشرنا في الوجه الثاني خالية عن ذكر بقاء الإمام المعظم في السرداب. فإن كان المخالفون صادقين في هذه النسبة فليذكروا لنا موضعا واحدا ذكر فيه من نسبوه إلى الشيعة من بقاء الإمام المهدي المعظم في السرداب إلى يوم خروجه الشريف، مع أن دعوى بقائه في السرداب مخالفة لمئات الأحاديث ومئات القصص الدالة على أن الإمام المهدي المعظم أرواحنا فداه خارج السرداب، وأنه يقضي حوائج المحتاجين ويغيث المضطرين والمستضعفين، وأنه يحضر موسم الحج في كل سنة، وكان له عليه السلام في غيبته الصغرى نواب أربعة في العراق وعشرات من النواب خارج العراق، وقد كان يخرج على يد النواب التوقيعات الشريفة يجيب فيها على أسئلة السائلين، وكل ذلك كان في غير السرداب، بل وفي غير سامراء أيضا. إنه بيبدأ حوائج المحتاجين يعني بده واحد يروح لطمران يقضي له حاجة الإمام، لا ملحوظ ومقطوع به في لبنان في العراق في الهند في السن في أمريكا في لندن في كذا، كم من مؤمنين قضى لهم حوائجهم من الإمام عليه السلام. مو شرط انه الواحد يروح للسرداب حتى يقضي له حاجة الإمام. فقد تكون في بيتك أنت عندك من التوجه للإمام أفضل مما تكون في السرداب. كما قديش بيحضر مواسم الإمام عليه السلام، مجالس، بعض المجالس الخاصة اللي بيكون فيها توجه، بيكون فيها إمام صادق إمام صادق بالله وإمام صادق بالأئمة الأطهار عليه السلام، يحضرون يحضر الإمام في المجالس الخاصة غير المتحزبة ولا الصراحة غير المتحزبة. إمام ليس له شغل مع المتحزبين، ليس له شغل. فهناك مئات بل آلاف القصص المروية عن الثقاة تدل على لقائهم بإمام الزمان الله الهدى. وكل هذه اللقاءات إنما كانت خارج السرداب وخارج الثروة، كما أن هناك أدعية خاصة بالإمام المعظم المهدي المنتظر الله الهدى ليس فيها ذكر للسرداب، بل إن دعاء النهبة الذي يدعى به في الأعياد الأربع الفطر الأضحى الغدير الجمعة، أي أعياد أربع يدعى، يستحب أن تدعو بهذه الأعياد الأربعة في دعاء النطبة، ولا بأس كمان بدعاء النطبة يوميا في هذا الدعاء. دعاء النطبة الذي يدعى به في الأعياد الأربعة فيه ما يدل على أن الإمام المعظم أرواحنا فداء في هذه الأرض الواسعة من دون تقييد لوجوده الشريف في السردان. فها هي فقرة قوله عليه السلام معلما للشيعة كيفية الدعاء له بقوله الشريف: ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض أقلك أو ثار أبي رضوى أم بغيرها أم بسوى. رضوى هي جبل يبعد عنه البديني، يعني مسافات من الأميان. وذي سوى يقال أنه ضمن منطقة سيناء. أبي رضوى، يعني هل أنت برضوى بهذه الجبال اللي هي بين مكة والمدينة أم بغيرها من الأماكن، أم ذي خوة يعني صوب منطقة سيناء الأماكن التي ناجى موسى النبي موسى فيها، ناجى فيها لله تعالى. والمعروف عندنا نحن الشيعة الإمامية أننا نعتقد بخروج الإمام المعظم المهدي من مكة وليس من السرداب، وأننا عندما نزوره لا نقصد زيارته في السرداب بشكل خاص، بل نتوجه إلى القبلة التي هي القدر المتيقن من خروجه الشريف، فلم نقصر وجود الإمام المعظم على السرداب، بل وجوده عام في كل مكان. من هنا جاء في أوصافه الشريفة: الحاضر في الأمطار الغائب على الأرض. حاضر في الأمطار يعني في الأماكن، الغائب عن الأبصار يعني أبصار الظالمين. في زيارة الإمام المعظم الحسن العسكري والده صلوات الله عليه: السلام على المستتر عن أعين الظالمين والمغيب في دولة الكافرين. عن أعين الظالمين يعني من لا يرى الإمام هو ظالم، إما ظالم لنفسه وإما ظالم لغيره. فالإنسان حتى يرى الإمام المعظم عليه السلام عليه أن يرفع الظلم عن نفسه ولا يظلم بطريق أولى الآخرين. قال الشيخ الصدوق في كتابه العقائد، أي عقائد الإمامية: واعتقادنا أن حجج الله تعالى على خلقه بعد نبيه محمد ولا أما الاثنى عشر صلوات الله عليه وعلى أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلى أن قال: وميم حاميم دال ابن الحسن الحجة القائم بأمر الله صاحب الزمان وخليفة الرحمن في أرضه الحاضر في الأمطار الغائب عن الأبصار صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمة الأعداء.
هذه كلمة من كلمات الشيخ الصدوق وغيره من العلماء المتقدمين للشيعة الإمامية الذين هم كانوا أقرب إلى النص منا نحن المتأخرين المتأخرين. إلى غير ذلك مما لا يحصى من كلمات علماء المتقدمين للشيعة الإمامية وغيره. ومع ذلك كيف استحسن أعلام المخالفين هذا الكذب الواضح لأنفسهم، وهو مضافا إلى الحرمة مما يشين المرء ويذهب بماء الوجه ويوجب مقت الرب. والخلاصة أن المخالفين قد افتروا كذبا على الشيعة بأن إمام زمانهم عليه السلام غاب في السرداب وبقي فيه إلى أن يخرج في آخر الزمان، فإنه يخرج منه قال لي والله ما احبس قراءة الشيعة وكذب وتدليس ما يستحون على أنفسهم كيف ينعطوننا بأن نحن نعتقد بأن الإمام يخرج من السرداب عند ظهور الشريف وهذه كتبنا ملأة بأنه يخرج من مكة ويسند ظهره إلى الكعبة وينادي وينادي ألا فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح إلى مهنالك ويخرج مع أصحابه 313 رجلا من المخلصين في من مكة يخرج ثم يتوجه إلى المدينة ما في ولا ذكر في الروايات عندنا على أنه يخرج من المدينة ما في ولا رواية لا ضعيفة ولا مصدقة أنا تحدى واحد جبني من هول العامة العمياء جبني ولا نص رواية أنه الإمام يخرج من إذا دعواهم بأن الإمام يخرج في آخر الزمان من السرداب هي دعوة مخالفة للأخبار الشريفة عندنا وها نحن يعني هناك أخبار كثيرة ما بدي يعني ما بدي أذكركم هلا بالمصادر بس تحلكم على المصادر يعني المصادر لاحظوا اللي بيحب يدون يدون كشف الأثار صفحة 222 وصفحة 223 ومنتقب الأثار في روايات متعددة ذكرت على أنه الإمام الحجة والبحار البحار الكبير عشرات بل مئات الروايات تنص على أنه الإمام الحجة يخرج من مكة وليس من السرداب هذا الوجه الثالث في شكوكه المتعددة الوجه الرابع في دفع شبهة السرداب التي ادعى علينا المخالفون على طرق صحة مقالة ابن حجر لعنه الله في الصواعق بأننا نحن الشيعة الإمامية نقف على باب السرداب ونطيح بأن يخرج إلينا الإمام المهدي عليه السلام فصرنا كما يضع بذلك أصوكة لأولي الألباب على طرق صحة هذه المقالة التي تراها علينا هذا الكذاب الأشر فإن وقوفنا على باب السرداب واستغاثتنا بالإمام المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداء لكي يخرج إلينا فيقضي حوائجنا هو فرع اعتقادنا بوجوده وحياته المقدسة لأننا نعتقد بأنه لا يزال حيا بقدرة الله تعالى وما الضير وما المشكلة في أن نعتقد ببقائه حيا إلى الآن مع اعتقاد المسلمين يعني مع عامة يعني مع اعتقاد عامة المسلمين ببقاء الخضر ولي الله الخضر والنبي الياس والنبي إدريس كما يعتقدون وعيسى ونحن اعتقدنا أيضا نبي عيسى والخضر والياس إدريس نحن عندنا رواية ضعيفة في شأنه أنه لا يزال حيا ولكن لا يبعد النيوز يعني لا يزال حيا ولكن العامة يقولون بأنه رفع مكانا عليا يعني رفع يعني الله رفعه من الأرض إلى السماء ويخرج في آخر الزمان مع الإمام المنتظر وهم يعتقدون فهؤلاء الأنبياء والأولياء أحياء إلى يومنا هذا وعامة المسلمين يعتقدون بوجودهم وبحياتهم إلى الآن فهكذا نحن نعتقد بحياة الإمام المنتظر إلى الآن أنه لا يزال حيا بقدرة الله تعالى وإذا كان القول بأن وقوف الشيعة بخيولهم على باب السرداب صاروا بذلك أضحوكة لأولي الألباب فلازمه الاعتراف بكون كل المشايخ العامة المعتقدين مع الشيعة بولادة الإمام المهدي المعظم عليه السلام وبقائه إلى الآن حيا أضحوكة لأولي الألباب ولا نظن أحدا من العامة يصوب ما قاله ابن حجر وأمثاله في هذا المقال الشنيع إلا أن يكونوا مثله في خصة العقل ونقصان الإيمان والاعتقاد وهم كذلك وقد ذكرنا عددا وافرا من أسماء علمائهم في الحلقات السابقة وقد ذكرهم بأسمائهم العلامة الجليل نجم الدين العسكري رحمة الله عليه في كتاب الإمام المهدي عند علماء السنة والإمامة وكذلك فعل الميرزا المحدث حسين النور الطبرسي في كتابه كشف الأسرار عن وجه الغائب عن الأسرار وغيره من كتبه وضعف البحار أيضا فعل فليراجع المصدران أو المصادر التاريخية عند الشيعة الإمامية لمن شاء مراجعة. وبالجملة فإن ثلة عظيمة من علمائهم قد أقروا بوجود الإمام المهدي المعظم أرواحنا فداء، فهل ضحك عليهم ابن حجر كما ضحك على الشيعة المعتقدين بوجود الإمام المهدي صاحب الزمان؟ والشيعة يتوسلون إلى الله تعالى به في استرداد أو على باب استرداد كما يتوسلون به في أي بقعة من بقاع الأرض. ومتى كان التوسل بالذوات الطاهرة أضحوكة عند أولي الألباب إلا عند السلفية والوهابية؟ نعم، صار المتوسلون بالأنبياء والأولياء من عامة الأديان والمذاهب أضحوكة عند السلفيين من فرق الضلالة المعجبين بضلالهم وكفرهم، كما كان المؤمنون في عهد نبي الله نوح وغيره من الأنبياء أضحوكة عند العفاريت من الإنس والجن، يعني يسخرون منا كما كان يسخر الكفار من النبي نوح عندما كان يبني السفينة. الوجه الثالث من وجوه الرد على الدعوة الشيطانية التي ألصقها العامة العمياء الشيعة الإمامية فيما يتعلق بإمام زماننا، وأنه دخل إلى السرداب وبقي فيه ولا يزال فيه إلى الآن. لو فرضنا جدلا، وفرض المحال ليس محال، أن الصياح على باب السرداب يضحك أولي الألباب كما ادعى ابن حجر، إلا أنه ليس حراما حتى يتهكم علينا ذاك الملعون. ولو فرضنا أن الصياح بالكيفية التي وصفها ابن حجر عادة قبيحة تستلزم الضحك والمهزلة، وأنه جهل أو منكر وحاجة الشيعة من ذلك، إلا أن هذا الجهل والمنكر لا ينسحب إلى عامة الطائفة بأسرها. من نسلم جدل على أنه هذا مهزلة يفعله الشيعة؟ سلم جدل، فهل هذا المهزلة تنسحب على علماء الشيعة وعلى معتقدات الشيعة؟ كما لا يستلزم التحكم على عقائد الشيعة الإمامية والاستهزاء بها وبإمامها المعظم، ولو في شيعة بيخلوا هؤلاء يستهزوا بها وبإمام زمانهم، يدل على أنه 99% من الشيعة أعداء الإمام المعظم المهدي. الشيعة على مليارين وثلاثة مليار، كم شلحوط وهابي بيتدهونوا على إمام زماننا وإنه بيقولوا له إخواننا والإخواننا. وهل خلت عقائد المخالفين لا سيما السلفيون منهم من عادات جاهلية وأفعال منكرة شيطانية حتى يسخروا منا ولا يسخرون من عقائدهم الفاسدة المخالفة للعقل والشرع؟ ففي جماعة العامة أمور تضحك منها الثكلة وأولي الألباب من حيث عدم وجود مستند لها، ولا بأس بالإشارة إلى بعضها من طرق أنما ذكره الطبرسي في كتاب، يعني في كتاب كشف الأبصار عن وجه الغائب عن الأبصار، بينقل عن كتب العامة، بينقل عن كتب العامة بعض المهازل والأضحوكات، منها ما جعل يوم وفاة المشايخ عند العامة، إذا توفى بعض المشايخ الكبار عندهم يوم عرسهم يقولوا هذا يوم عرس الشيخ الفلاني الذي مات، فيفعلون في ذلك اليوم من الضيافة وضرب الدفوف والاستماع إلى الأغاني والرقص وغيرها من أسباب السرور والطرب، ما يفعله الغني المطرب في عرس أعز ولده. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في كتابه الموصوم بما ثبت من السنة في أيام السنة في ذكر شهر ربيع الآخر، ربيع الثاني، وأن فيه وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى مبال المدفون في بغداد، وذكر الاختلاف في يوم وفاته إلى أن قال فبهذه الرواية يكون عرسه، يعني يوم وفاة عبد القادر الجيلاني سماه عرس، فيكون عرسه 9 ربيع الآخر، وهذا هو الذي أدركنا عليه سيدنا أو سيدنا الشيخ الإمام العارف الكامل الشيخ عبد الوهاب القادري المطلق المكي، فإنه كان يحافظ في يوم عرسه هذا التاريخ، إما اعتمادا على هذه الرواية أو على ما رأى من شيخه الشيخ الكبير علي المطلق أو من غيره من المشايخ إلى أن قال. فإن قلت هل لهذا العرف الذي شاع في ديارنا في حفظ أعراض المشايخ في أيام وفياتهم مستند، فإن كان عندك علم لذلك فاذكره. قلت قد سألت عن ذلك شيخنا الإمام عبد الوهاب المتقي المكي فأجاب بأن ذلك من طرق المشايخ وعاداتهم ولهم في ذلك نيات. فإذا يوم وفاة المشايخ الكبار عندهم يجعلونه عرسا، هذه مش مهزلة. ومنها ما ذكره الطبرسي نقلا عن مصادر العامة في صفحة 229 قال ما فيه في أعمال ليلة النصف من شهر شعبان ومن البدع الشنيعة ما تعارف في أكثر بلاد الهند من إيقاد السرج ووضعها على البيوت والجدران وتفاخرهم بذلك واجتماعهم للهو واللعب بالنار وإحراق الكبريت، إحراق يعني مفرقعات، إحراق الكبريت، فإنه لا أصل له في الكتب الصحيحة مطر. أخذه الشيعة كمان في لبنان بالخصوص، في لبنان مش في إيران، نكون نحن منصفين، في إيران ما في مفرقعات حسب أنت. أنا ما كنت في إيران 14 سنة ما شفت مفرقعات ولا أطلاق رصاص. بالعراق بدل يعني بعض المناطق اللي بالعراق صار يتركوا رصاص ومفرقعات، هي هذه أخذوها من العامة. يقول يفصل عن يعني الكتاب عن المصادر العامية، يقول له هذه انه احراق الكبريت فانه لا اصل له في الكتب الصحيحة، ينقل عن هذا العالم الاشعر ولا في غير الكتب المعتبرة، ولم يرد فيها حديث لا ضعيف ولا موضوع، ولا يعتاد ذلك في غير بلاد الهند من الديار العربية من الحرمين الشريفين زادهم الله تعظيما وتشريفا، ولا في غيرهما، ولا في البلاد العجمية ما عدا بلاد الهند. قول يعني هذه قضية المفرقعات وما تشترون العادات اللي عم يعني نشوفها نحن بالهند، هذه ما إلى أساس في بلادنا العربية نحن، إنما أخذوها من بلاد الأفرنج أو من بلاد الهند. يعني هذه شنو؟ هذه بدعة، لكنها بدعة مستحسنة كما قال سيدهم عمر صلاة التراويح أو كيف اليدين، هذه بدعة، هذه لا بأس بها، بدعة حسنة. يعني الله بيشرع تشريعه وبيقوله وبيشرع في مقابل بقول بدعة حسنة، بل عسى أن يكون النزع الجمل ينقل الطبرسي عن هذا العالم السني، بيقول وعسى أن يكون ذلك وهو الظن الغالب اتخاذا من رسوم الهند في إيقاد السرج، فإن عامة الرسوم البدعية الشنيعة بقيت من أيام الكفرة في الهند وشاعت في المسلمين بسبب المجاورة والاختلاط واتخاذهم السراري والزوجات من النساء الكافرات. ومنها بيقول هنا ما جرت به العادة في كل سنة من حمل المحملين الشريفين من الشام ومصر. هلا ما بيذكر شن المحملين الشريفين، لعله محمل أبي بكر وعمر أو ممكن عائشة وحفصة، قال بيحملوا محملين شريفين من الشام ومصر إلى مكة المشرفة، يعني تشير يشير المحملين إلى شنو؟ إلى أنه شخصين موجودين في المحملين، إن إما عائشة وحفصة وإما أبو بكر وعمر وإما يزيد معاوية، يحملونه ويجللونه ويعظمونه، يعظمون هذين المحملين ويأخذونه من الشام إلى مكة المشرفة ومنها إلى المدينة ومصر مع المصارف الكثيرة وما لهما من الهدايا والنذورات وما يفعله عموم الناس فيهما من التوقير والتعظيم والتقبيل والتقبيل. نحن إذا بشوفونا من قبل مثلا العدمات المقدسة بنشرك، هذا عالم سني بيقولوا ويقبلون هذين المحملين الخاليين من البشر، والتبرك والتوسل ما هو غير خفي على أحد، وما أظن العلماء يتمكنون من ذكر أصل لهذا العمل يعتمد عليه من الأحاديث النبوية غير الشرافة التي اكتسباها، يعني اكتسبها هذان المحملان أنه ينتسبان إلى عائشة وحفصة أو إلى أبي بكر وعمر أو إلى معاوية ويزيد. طب إذا هذين وليين ليش مستحي أن يذكر اسمهم؟ ما أدري ليش. من مجرد الانتساب فصارا مستحقين لهذا الفكر، يعني محملين خاليين يوقروهما ويكرموهما ويعطرونهما ويتوسلون بهما، هذا جاهز. إذا الشيعة مثلا راح لعند شي مقام ولي من الأولياء الكبار بقول هذا شرك، إذا لمس الحجر الأسود دخل في الكعبة المشرفة بقول شرك. إذا لمس مثلا والله مقام النبي إسماعيل شرك. إذا لمس الكعبة وقفل الكعبة بقول هذا شرك. ومنها ما يفعله عموم الحجاج في يوم عرفة بعرفات من طرد الشياطين لدعمه بمناديله وأذيال أحرامه. يعني بيحمل واحد مثلا أحرامه يصير أن يكش الشياطين في ثوبه. كما يطرد الذباب بهما إلى الغروب ولا أصله في السنة ولا ذكره أحد في أفعال الحج بل صرحوا بأنه يوم دعاء وإنابة إلى مغلق. ثم بعقب أنه هذا مستحسن هذا صحيح بدعة ولكنه مستحسن وجائز وهكذا بعد سدة أمور. يعني الطبرسي ينقل عن علماء العامة وليس من جيبه. يعني هذا الوجه الخامس بشقوقه المتحدث. الوجه الثالث من وجوه الرد على هذه الشبهة شبهة نزول الإمام إلى السرداب وبقائه إلى الآن في السرداب، نقول إن نسبة وقوف الشيعة على خيولهم على باب السرداب وينادون الإمام صاحب الزمان فديته بنفسه ليس لها ذكر في أيامنا هذه، بل الظاهر أن أصل هذه العادة كانت رائجة قبل استلاف سلاطين آل عثمان، ثم أطلق السلطان سليم خان من بني عثمان، فثم ثقافة أخرى بشأن الوقوف على باب السرداب ما يستلزم تلصيق القصة على الشيعة وإسقاطها من أصلها، وعلى فرض صدقها لا يوجب فعل الجاهل وهنا في المذهب، ومن أراد التوهيم به فقد خرج عن طريقة العلماء وعجز عن إثبات الدعوة. هذا الوجه السابع. الوجه السابع على صحة النسبة المذكورة من أن الشيعة كانوا يقفون على باب السرداب بخيولهم يصيحون للإمام المعظم المهدي المنتظر بالخروج عليه السلام، فإن هذا الفعل إن صدق قائله قد أخذه الشيعة البسطاء ممن روج الفكر لفكرة بأن الإمام المهدي دخل السرداب وبقيه، ولعلهم أخذوها من ابن حجر وأمثاله ممن صرحوا بأن الإمام المهدي دخل السرداب وغاب فيه وهو فيه إلى الآن أو إلى أن يخرج، فأحسن الظن بهم في صدقهم في هذه النسبة إلى الإمامية فاعتقد بها بعض الشيعة وعملوا بها، فيكون مصدر هذا الفعل هو ابن حجر وأمثاله، لأن هذا الفعل لا أثر له في أحاديث الإمامية كما أشرت سابقا ولا في كلمات علمائهم قديما وحديثا، بل منشأ فكرة بقاء الإمام المهدي في السرداب هي العامة العمياء حيث أوقعوهم في هذه البلية، فلا بد أن يكون لهم سهما بما رموهم به بسبب هذا العمل. الوجه الثامن والأخير، لو فرضنا صحة وقوع الحادثة يعني وهي وقوف الشيعة على خيولهم على باب السرداب يطلبون من الإمام الخروج، أنا رحت زق السرداب ما وقفت على باب السرداب وصرت نادي الإمام يا صاحب الزمن اخرج وخلصنا، أنا استغاثت بالإمام نعم في السرداب أما وقفت على باب السرداب، الواحد يقف في السرداب ولا بيوقف على باب السرداب توهين. فلو فرضنا صحة وقوع الحادثة كما يدعي ابن حجر أن الشيعة كانوا يقفون بخيولهم على باب السرداب ويصيحون يا صاحب الزمن اخرج وخلصنا ونسلم جدل أن هذه قصة صحيحة، فإن هذا خلاف مفهوم التوسل والاستغاثة بالإمام صاحب الزمان. يعني كان يجي الواحد مثلا بدل ما ينزل السرداب يقف على خيله هو يقف على خيله يا مولاي يا صاحب صلى الله عليك يا مولاي عجز الله بظهورك الشريف، شو المانع هذا نوع من التوسل بالإمام؟ شو المانع مثل واحد على الغرب بده يشوف السرداب مش قادر ينزل على الدرج مثلا أو إذا نزل على درجة مش ما بيقدر يطلع يشكو مثلا من وجع في الركبتين بيوقف على باب السرداب وبيقول صلى الله عليك أو بيزور على باب السرداب يتوسل فيه شو الإشكال؟ فإذا على صحة صرد الوقوع الحادث وأن الشيعة كانوا يفعلون كذا فإن هذا خلاف في مفهوم التوسل والاستغاثة بالإمام صاحب الزمان باعتبار أن الاسترداد فضيلة من جهة كونه محل عبادة ثلاثة نفر من الأئمة الأطهار إمام الهادي إمام العسكري إمام المعظم حجة المنصر، وظهر فيه بعض الآيات الإلهية بهذا السرداب ظهرت آيات يكفي ما هذا رواه الجامع هو الجامع والإمام المهدي هو الذي روى عن شبيه هذه القصة أن طاف السرداب بالماء والإمام يصلي على وجه الماء إعجاب. وهن بيذكروا روايات عن أصحاب الإمام المهدي أن يذهبون إلى روما ويفتحون روما الباب يفتحونها بالتكبير ويمشون على وجه الماء. هن برواياتهم يرونها أصحاب الإمام المهدي يمشون على وجه الماء يفتحون روما بالتكبير. إذا أصحاب الإمام المهدي يمشون على وجه الماء كما يتروي مصادرهم فكيف بالإمام المعظم الحجة المنتظر؟ إنما هؤلاء الأصحاب يمشون على وجه الماء كرامة للإمام المنتظر وليس لهم كرامة هم بما هم هم كرامة للإمام المنتظر. فهذا السرداب المعظم ظهرت فيه آيات عجيبة غريبة لذا صار حرما آمنا للشيعة يبتغون فيه وبه الوسيلة إلى الإمام الحجة فهو قبلة إلى الإمام الحجة. شو الإشكال؟ مثل ما بيكون بيتك أنت مصلاه قبلة إلى الإمام الحجة مقاما من المقامات قبلة إلى الإمام الحجة ضريح من الأضرحة المقدسة للأنبياء والأولياء قبلة إلى الله تعالى الإمام الحجة قبلة إلى الله تعالى. ولعله من هذا المنطلق سن الأعمام المتقدمون استحباب زيارة الإمام الحجة في استرداد مع تصريحهم باستحبابها في كل مكان فما صدر قديما من بعض الشيعة من وقوفهم على باب استرداد يعتبر مصداقا من مصاديق الاستغاثة المطلوبة شرعا من حيث إنها توسل بإمام منصوب من قبل الله تعالى يعني منصوب كونه إماما الله نصبه إماما مش أنه والله الناس نصبته جعلته إماما كما جعلوا مثل والله هلا بعض المراجع أئمة صار عنا أئمة كثار. ومن المعلوم أن التوسل بالذوات الطاهرة مستحب شرعا وعقلا بين عامة الطوائف والأديان إلا من الحنابلة لا سيما السلفيون منهم فإنهم يعتبرونه شركا وكفرا قاتلهم الله النار يفرون. هذه أهم الوجوه في الإيراد على شبهة دخول الإمام المهدي المعظم أرواحنا فداء إلى استرداد وبقائه فيه إلى الآن كما يزعم المخالفون عليهم اللعنة. وبهذه الوجوه نكون قد أبطلنا تلك الشبهة من أساسها بفضل الله تعالى وحججه الطاهرين فله الحمد ولأهل بيته العظمة أهل بيت العظمة الشكر والفضل والمنة صلى الله عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على